أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الجهة الرابعة من جهات البحث في هذه المسألة التي هي عدم جواز والوط للزوجة فيما إذا لم تبلغ 9 سنين، وهي المسألة الثانية الرقم العام 3695. والجهة الرابعة التي كانت هي بناء على أن من دخل بزوجته قبل 9 سنين فأفضاها، بناء على أنه الزوجية باقية لا ترتفع لكن يحرم وطئها، الذي تقدم سابقا أنه لا دليل على حرمة الوط، وبعضهم قال أنه الزوجية هم ترتفع، وتقدم أنه لا دليل على ارتفاع الزوجية. لكن لو بنينا على أن الوطأ حرام والزوجية باقية، فهذا الوطأ الحرام مع بقاء الزوجية غير ثابت في عدة موارد. هذه الموارد تقدمت: الأول الجهل، فيما إذا كان الزوج جاهلا بالموضوع أو جاهلا بالحكم فإنه لا تثبت الحرمة، وكذا لو كان صغيرا أيضا لا تثبت الحرمة، وكذا إذا كان بعد اندمال جرحها تقدم الكلام فيه، وكذا إذا كان مجنونا. وفي المجنون تقدم منا أمس أنه إذا كان المدرك للتحريم هو الإجماع ففيه ما ذكرناه في الصغير من أنه لم يتحق، إذا كان المدرك الإجماع فلم يثبت له عموم أو إطلاق بالنسبة للصغير، كذلك لا يثبت له عموم أو إطلاق بالنسبة إلى المجنون. وإذا كان الدليل هو المرسل فحديث الرافع، سيد الخوئي رحمة الله عليه قال فحديث الرافع كاف في نفي الحكم بالحرمة، فلو أفاق بعد ذلك لا مانع. هذا تقدم أمس أنه أسكن عليه بإشكالين. الإشكال الأول أنه حديث الرافع لا غير صحيح، الإشكال على العبارة هذا، فحديث الرافع وهو فيما دل على اعتبار غير، يعني لا يكون دليلا لأنه ضعيف. تقدم ضعف حديث الرافع عندنا واعترف به السيد الأستاذ أيضا في الواضح جزء 9 صفحة 7، وفي الواضح جزء 1 صفحة 53، وفي الواضح جزء 7 صفحة 10-11، وفي الواضح جزء 11 صفحة 18. فقوله في حديث الرفع كافي، لا، الذي صحيح في العبارة هو أن نقول فما دل على اعتبار العقل في التكليف كاف في نفي الحرمة، في نفي الحكم بالحرمة، لأن حديث الرافع كما تقدم ضعيف. الإشكال الثاني الذي أشكلناه أمس أنه قال فلا مانع من أن يتزوجها لو طلقها وليه مثلا. هذه العبارة الظاهر أن السيد الخوئي لم يقولها، الذي قاله السيد الخوئي وأشكلنا عليه بأنه محل البحث هو حرمة الوطأ للتزويج، الظاهر أن الذي قاله السيد الخوئي فلا مانع من أن يطأها بناء على القول بحرمة الوطأ، لا أنه لا مانع من أن يتزوجها. فهذا الإشكال الثاني منا لم يكن في محله لأنه لم يقل ما تقدم أمس. هذا بالنسبة إلى استدراك في المجنون. وصل الكلام في هذه الجهة الرابعة إلى المولد الخامس، وهو ما لو طلقها ثم عقد عليها جديدا. أيضا شنو مستثنى من حرمة الواطئ لو قلنا بحرمة الواطئ؟ ولكن ما ذكره الماتين قدس الله نفسه في الخامس من هذه المستثنيات إنما يتم فيما إذا كان الدليل على حرمة الواط هو مرسل، لأن إطلاقه لا تحل له أبدا، إطلاقه يقتضي الحرمة حتى فيما إذا كان ذلك بعقد جديد. مرة ليس هناك عقد جديد، نفس العقد الأول، المرسل يقول لا تحل له، يعني لا يحل له وطئها أبدا. ومرة طلقها ثم عقد عليها جديدا، هذا طلقها ثم عقد عليها جديدا هذا يصدق عليه بأنه دخل بامرأته قبل دخل بزوجته قبل 9 سنين فأوضها فلا تحل له أبدا. فلا تحل له أبدا مطلقة شاملة دل على الحلم، على فرض القول بالحلم دل على الحلم حتى فيما إذا كان الوطء بعقد جديد ولم يكن بالعقد الأول. أما إذا كان الدليل على الحرمة هو الإجماع، فالإجماع دليل لبي يقتصر فيه على المتيقن، وهو ما إذا كان ذلك بالنسبة للعقد الأول فهي زوجة يحرم عليه وطئها. وأما لو خرجت عن زوجيته وعقدها بعقد جديد لم تثبت هذه الحرمة بالعقد الجديد، لأن الإجماع ما معلوم ثبوته لهذه الصورة. الجهة الخامسة التي نذكرها هنا نحن بعنوان الجهة الخامسة هو أنه يجب على هذا الزوج الذي دخل بزوجته قبل أن تبلغ 9 سنين فأفضاها، يجب عليه دية الإفضاء. ولذا يقول الماتن صاحب العروة قدس الله نفسه، نعم يجب عليه دية الإفضاء وهي دية النفس. هذا الحكم وجوب دية الإفضاء على الزوج لا خلاف فيه، في الجواهر يقول كما لا خلاف فيه، وفي الخلاف في كتاب الصداق الإجماع عليه، وفي الخلاف أيضا ولكن في كتاب الديات الإجماع عليه أيضا، بل المصرح به عند آخرين وجوب دية الإفضاء، وجوب الدية في إفضاء الأجنبية صغيرة كانت أم كبيرة كانت، حرة كانت أم مملوكة، موطوءة بشبهة أو موطوءة بزنا، مطاوعة كانت أو مكرهة. هذا هو الذي صرح به العلامة في التحرير وابن فهد أيضا في المهذب البارع، وذلك أيضا ظاهر ابن إدريس في السرائر، هذا الذي ذكره في الجواهر. فالمسألة وهي وجوب دية الإفضاء على الزوج فيما إذا دخل قبل 9 سنين بها فأفضاها مما لا خلاف فيه، بل عليه دعاوى الإجماع. زين، هذه الدية ما هي؟ يجب عليه الدية، دية الإفضاء. الماتن يقول وهي دية النفس، يعني دية قتل النفس. سيأتي أن دية النفس في الحرة هي نصف دية الرجل، ودية النفس في الأماء، فيما إذا كان المضبط أماء كما تقدم أن الحكم شاملا لها، فيما إذا كان الزوجة أو منكوحة بالملك أو منكوحة بالتحليل، وفي الأماء قيمتها، الدية قيمتها قيمة الأماء ما لم تتجاوز دية الحرة، أي أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة التي هي نصف دية الرجل. الماتن يقول نعم يجب عليه دية الإبضاء وهي دية النفس، ففي الحرة نصف دية الرجل، وفي الأمة أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة. هو شنو الدليل على ثبوت هذه الدية في الإبضاء؟ طبعا الدليل على ثبوت هذه الدية بالإبضاء قبل 9 سنين على الإطلاق صحيحة سليمان ابن خالد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كذا كذا، ثم بعدين يقول وسألته عن رجلين وقع بجارية فأفضاها، وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد، وقال عليه السلام الدية كاملتان. هذا الرواية الصحيحة موجودة في الوسائل جزء 29 صفحة 370. ثم بهذه الرواية فللتقييد، هذا التقييد إنما هو بقول السائل وقع على جارية فأفضاها، الدور يقول وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم ترد، هذا التقييد بقول السائل إنما هو الموجود في ذهن السائل، لأن ذلك من الإمام. جواب الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة إنما هو منصب على الإفضاء ليس إلا، ما إلى دخل قول السائل وكانت إذا نزلت بهذه المنزلة لم تلد، حتى يدعى كما ادعي من بعض الأعلام دام ظله أن مضمون هذه الصحيحة وهي صحيحة سليمان بن خالد أخص من المدعى، لأن ثبوت الدية فيها إنما هو في صورة صيرورة المفضاة عقيمة، وقد لا تكون المفضاة عقيمة. طبعا تقدم الآن توضح بأن هذا الإشكال ليس في محله، لأن هذا مو في كلام الإمام، هذا في ما هو مجهول في ذهن السائل، هو يفرض هذا قد لا يكون له واقع. جواب الإمام سلام الله عليه أيضا منصب على الإبضاء، قال عليه الدية لأنه في الإبضاء عليه الدية، فليست الرواية أخص من المدعى كما ادعي. الدليل الثاني على ثبوت الدية، دية الإفضاء التي تقدم أنها دية النفس، الدليل الثاني ما رواه الصدوق بسند صحيح إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، الذي رواه هذا أنه قضى عليه السلام أمير المؤمنين في امرأة أفضيت بالدية. الوسائل جزء 29 صفحة 330، الفقيه جزء 4 صفحة 111، حديث 377. هذه الصحيحة التي يستدل بها على أن من دخل بزوجته قبل 9 سنين فأفضاها ليس في هذه الصحيحة أن المفضات صغيرة، كلمة صغيرة ما موجود فيها، هذا عدم وجود كلمة الصغيرة فيها لا يوجب نقصا في الدلالة فيها، إذ غاية ما في الأمر أن يقال بثبوت الدية مطلقة صغيرة كانت أو كبيرة. وتأتينا فيما بعد نخرج عن هذا الإطلاق بصحيحة حمران. صحيحة حمران تقول إذا كان الإفضاء بعد البلوغ 9 لا دية على المفضي، الزوج يعني لا دية على الزوج. فعدم وجود كلمة الصغيرة في هذه الصحيحة لا يكون موجبا لعدم صحة الاستدلال بها، بل غاية ما في الأمر أنه تثبت الدية حتى لو كانت المفضاة الزوجة المفضاة كبيرة، وهذا لا مانع منه، فتقيد بصحيحة حمران المتقدمة التي تقول لا دية على من أفضيت من قبل زوجها بعد البلوغ. هذا أيضا الدليل الثاني. الدليل الثالث على وجوب الدية وهي دية النفس معتبرة غياث ابن إبراهيم المتقدمة. نحن كلامنا الآن في المسألة الأولى، هذه المعتبرة تقدم، نحن كلامنا الآن في المسألة الثانية، وهذه المعتبرة معتبرة غياث تقدمت في المسألة الأولى الذي هي الرقم العام 3694. نص هذه المعتبرة هي: لا توطأ جارية لأقل من 10 سنين، يعني لأقل من أول دخولها في 10 سنين، يعني قبل إكمال 9 سنين، فإن فعل فعيبات فقد ضمن. هذه فإن فعل فعيبت فقد ضمن مقتضى إطلاق هذه الرواية وكذا إطلاق المعتبرات المتقدمة وجوب الدية في الزوجة المفضاة بالدخول قبل أن تبلغ وأن تكمل 9 سنين أو بعد 9 سنين، كما في ذيك قضية في امرأة أفضيت بالدية. إذا هم مطلقة همات نخرج عن هذا الإطلاق بصحيحة حمران الآتية، بأنه الدية تكون واجبة في خصوص ما إذا دخل بها فأفضاها قبل بلوغها 9 سنين. هذا وجوب الدية. هسا بعض الأحيان الإفضاء قد يكون بالدخول ولكن بعد 9 سنين. هسا الإفضاء شنو معناه؟ يأتينا معناه مفصلا. دخل بها فأفضاها، شنو أفضاها؟ يجينا معنى الإفضاء، يجينا ما قاله المشهور، يجينا ما قاله غير المشهور. المقصود أنه لو دخل بالزوجة في بالزوجة بعد 9 سنين فأفضاها، فلا تثبت كل الأحكام التي كانت ثابتة لو افتضها قبل 9 سنين التي منها الدية. لو فرضنا أنه في الإفضاء قبل البلوغ يحرم الوطأ أبدا، الذي تقدر أنه لا دليل عليه، هذا ما يثبت، يعني ما يجي بحث أصلا فيما إذا كان الإفضاء بعد البلوغ، وكذا ارتفاع الزوجي وعدم ارتفاع الزوجي أصلا بحثه لا يأتي فيما إذا كان الإفضاء بعد البلوغ، وكذا في المقام وهو الدية. الدية أيضا لا يأتي بحثها ولا تكون ثابتة فيما إذا كان الإفضاء للزوجة الكبيرة بعد البلوغ، لا تكون الدية ثابتة. ليس هنا دية لو أفضى الزوج زوجته بعد البلوغ وطأها فأفضيت. ويستفاد عدم وجوب الدية في الإفضاء بعد البلوغ من عدة روايات تقدم جملة منها في عدم جواز الدخول بالزوجة قبل 9 سنين، منها صحيحة حمران عن أبي عبد الله عليه السلام، صرح في هذه الصحيحة بعدم الدية لو دخل بها بعد 9 سنين حتى لو أفضاها. هذه نص الصحيحة. هذا سئل عن رجلين تزوج جارية بكران لم تدرك، فلما دخل بها اقتضها فأفضاها. قال عليه السلام: إن كان دخل بها حين دخل بها ولها 9 سنين فلا شيء عليه. هذا هو محل البحث. لها 9 سنين يعني أكملت 9 سنين، دخلت في العاشرة بلغت. وإن كانت لم تبلغ 9 سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل ولو يوم واحد حين دخل بها فاقتضها، فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها. وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه. هذا هم وجوب الدية الذي ثابت فيما إذا كانت المفضات لم تبلغ 9 سنين، هذه الدية مات فيما إذا أمسك، فيما إذا لم يمسكها، فيما إذا طلقها. أما إذا أمسكها ولم يطلقها حتى تموت حتى ديها مات لا تكون ثابتة، بل الدية مخصوصة بما إذا كان الدخول قبل 9 سنين. أما إذا كان الدخول بعد 9 سنين فلا شيء على المفضي. هذه الصحيحة ذكرت في الوسائل جزء 20 صفحة 103. هذه الصحيحة متن أشكد عليها وقيل أن الدية إنما رتبت على تعطيل المفضات على الأزواج فاقتضها، الرواية فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج، فمختص بصورة ما إذا عطلها على الأزواج. فلذا يمكن، هكذا قال المستشكل، أن نلتزم بأنه في صورة عدم تعطيلها على الأزواج كما في زماننا الحاضر. هنا الآن في زماننا المفضات يودوها يداووها، يرفعون الإفضاء، يخيطون موضع الإفضاء، حيث أن الأطباء الجراحين يعالجون هذا الإفضاء، بل في كثير من الأحيان يحدث الإفضاء بنحو طبيعي في حالات الولادة مثلا لأجل كبر رأس المولود فيوجب تحقق الإفضاء فيعالجه الأطباء الجراحون، فلا تثبت دية النفس. الدية خصوصا فيماذا عطلها، في زماننا لا تعطل، فلذا يمكن أن يقال بأنه لا تجب الدية حتى لو طلقها. تقريرات درس السيد الزنجاني دام ظله، درس رقم 173 جزء 4 صفحة 16. هذا نحن الذي نقوله هنا: إذا كانت الدية مترتبة على تعطيل المفضات على الأزواج، ولم نكن نحن في زماننا الحاضر وكنا في الزمن السابق، فالإفضاء المتحقق بعد البلوغ وليس الفاصل كثيرا، ربما يكون يوم واحد. إذا كان الدية إنما هي من جهة تحقق الإفساد، خب إذا يوم، إذا قبل ما أن تكمل 9 سنين، إذا أوجب ذلك تعطيلها على الأزواج فالدية مو ثابتة. خب إذا كان بعد يوم واحد وهو 9 سنين ويوم فدخل بها همتا، لو فرضنا أنه كنا في الزمن السابق أيضا أفسدها وعطلها على الأزواج، فهل أيضا تجب الدية؟ أو أن وجوب الدية إنما ترتب على الإفضاء في الوطء الحرام، فليس يعني هذا تعجب، فليس ما ذكر هو السبب، وإلا لكان ذلك ثابتا في الإفضاء بعد البلوغ لو كنا في الزمن السابق، لأنه أيضا أفسد وأعطل على الأزواج، أو في زماننا بل لكن في ذلك الزمان. والحال أن الصحيحة صرحت بعدم الدية لو كان الإفضاء بعد البلوغ، فهذا يفهم منه أن الدية إنما هي على الإفضاء، عطلها ولم يعطلها. ولذا قال ربما قول الإمام أفسدها عطلها على الأزواج، هذاك مو أنه علة حتى نقول أن الحكم يدور مدارها حتى لو لم تعطل على الأزواج. ولذا قال الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه وكذا التعليل بالتعطيل عطلها على الأخوة، يحتمل أنه هذا الحكم وهو الدية عقوبة عليه، مو أنه إنما هو فيما إذا كان هناك تعطيل على الأزواج، وفي زماننا لا تعطيل على الأزواج فلا بد أن نقول بأنه لا دية. هذا الاحتمال باطل لوجود احتمال العقوبة، هذا ذكره الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه في الجواهر جزء 29 صفحة 427. فكيف يصح الالتزام في صورة عدم التعطيل على الأزواج كما في زماننا الحاضر بعدم ثبوت دية النفس؟ هذا الإشكال الذي أشكل على هذه الرواية غير وارد جزما. هذه الصحيحة دلت على أن الإفضاء بعد بلوغ 9 سنين لا يترتب عليه الدية. هسه بعض الفقهاء الآخرين الذي هو الشيخ المكارم دام ظله يستشكل على هذه الرواية بأن المعروف بين الأصحاب أنه إذا وقع الإفضاء بعد 9 سنين فلا شيء على الزوج كما في هذه الصحيحة، والإنصاف يستشكل على هذا الحكم في هذه الصحيحة، والإنصاف أن هذا الحكم على إطلاقه ممنوع جدا، فإن الزوجة حتى لو كانت بعد 15 سنة أفرض عمرها إذا كانت نحيفتان والزوج قويان يخاف عليها الإفضاء فإنه لا يجوز له أن يطأها، ولا يجب عليها التمكين، فلو وطأها والحال هذا ضمن على الأحواط لو لم يكن أقوى، طبعا بالعبارة لولا الأقوى، صحيح لو لم يكن هو الأقوى. نعم لو لم يكن هناك خوف، هذا كلام الشيخ المكارم دام ظله، نعم لو لم يكن هناك خوف ورضيت بذلك لم يكن عليه شيء لإقدامه على الفعل، فلا يلزم الضمان عليه. أنوار الفقاهة جزء أول صفحة 47. الجواب عن هذا الإشكال على الرواية أنك قد عرفت مقتضى إطلاق الروايات المعتبرة المتقدمة أنه لا فرق في عدم الدية بالإفضاء بعد 9 سنين، وهو حكم وضعي لا ربط له بالحكم التكليفي. هذا أنه مقتضى إطلاق الروايات عدم الدية حتى لو كانت نحيفة وهو قوي كذا وما شابه ذلك، هذا حكم وضعي لا ربط له بالحكم التكليفي، أفرض أنه يحرم الوطء عليه لأنه ضعيف، لكن لو وطأها فأفضاها مقتضى إطلاق الروايات عدم الدية. هذا أولا. وثانيا إن قوله ورضيت بذلك لم يكن عليه شيء لإقدامها على الفعل فلا يلزم ضمان عليه، هذا أليس هو آتيا بقول الزوجة حين الزواج بها والعقد عليها بقولها نعم؟ فلماذا هنا يلزمه الضمان؟ يقول نعم يعني تدري أكو شيء وراها يعني راضية به. فلماذا في هذه الصورة إذا رضيت هنا يقول بأنه لا يلزمه الضمان؟ مثل ما أنه هنا لا يلزمه الضمان بقوله نعم، ومقتضى قوله نعم هو أن يقال بأنه لا يلزمه الضمان حتى وإن حين العمل لم ترضى. هذا قول من القائل دام ظله ليس إلا اجتهادا في مقابل النص، مثل اجتهاد العلامة قدس الله نفسه حينما ألحق النحيف بالنحيف البالغة ألحقها بالصغيرة وقال في إفضائها تجب الدية. ولذا الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول في جواب العلامة وكأنه اجتهاد في مقابل شنو؟ النص. إذن الإشكال على هذه الصحيحة بما أشكله بعض المعاصرين دام ظله بنظرنا ليس صحيحا. فهذه الصحيحة التي تقدمت مع الروايات المتقدمة تقيد ثبوت الدية بالإفضاء مطلقا في صحيح سليمان بن خالد، وما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين، بما إذا لم يكن المفضي الزوج بعد 9 سنين، وأما إذا كان المفضي الزوج بعد 9 سنين فلا دية عليه. ليش؟ لأنه صحيحة حمران الذي تقول أنه الإفضاء بعد البلوغ ليس فيه شيء أظهر من تلك الصحاح التي تثبت الدية بالإفضاء، فلذا تقيد بها. وأما إذا كان المفضي الزوج بعد 9 سنين فلا دية عليه، في الخلاف الإجماع على ذلك. في الجواهر لا إشكال في عدم وجوب دية الإفضاء بعد 9. وعن أبي العباس يعني أحمد بن محمد بن فهد الحلي تطابق الأقوال والأخبار عليه، المهذب البارع جزء 5 صفحة 348. هذه صحيحة حمران الذي هي الحجة في المقام والدالة على عدم وجوب دية الإفضاء فيما إذا كان الإفضاء بعد 9 سنين مؤيدة برواية ضعيفة وهي رواية بريد ابن معاوية العجلي الضعيفة بالحارث ابن محمد ابن النعمان صاحب الطاق. هذه الرواية المؤيدة هذه عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جاريته يعني امرأته، ليكون فد مرة شو يعني امرأته، فأفضاها قال عليه الدية إذا كان دخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين، فإن أمسكها ولم يطلقها فلا عليه فلا شيء عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق. الدية ثابتة إذا بلغ بها إذا دخل بها فأوضاها قبل 9 سنين، مفهومها إذا دخل فيها فأوضاها بعد 9 سنين ليس عليه تلك الدية. هذه همة مؤيدة لصحيحة حمران. هذه الرواية وهي رواية بريد العجية الضعيفة بالحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق. الحارث بن نعمان بن محمد بن النعمان صاحب الطاق هو الحارث بن أبي جعفر، ذكره النجاشي وذكره الشيخ وذكر كتابه بين قوسين هم أصله لأنه بعضا له أصل، وسنده إلى كتابه أو أصله أيضا ذكره، ولكن لم يذكر له أي توثيق. فهو مجهول. هسا ربما يقال كما قاله الوحيد قدس الله نفسه على ما نقله عنه السيد الأستاذ قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث في ترجمة الحارث ابن أبي جعفر طبعة طهران جزء 5 صفحة 163. السيد الأستاذ هكذا قال: إنه استشهد للاعتماد على الرجل وهو هذا الحارث برواية الحسن بن محبوب وابن أبي عمير عنه، فإنهما من أصحاب الإجماع، وبأن الأصحاب تلقوا روايته بالقبول مثل روايته في كفارة شهر رمضان. هذا ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في معجم رجال الحديث طبعة طهران جزء 5 صفحة 164. قد يقال بأنه معتبر هذا الحارث لهذا الشيء. بعض الأعلام هم دام ظله قال أن الحارث ابن محمد بن النعمان ثقة، لأنه راوي كتاب الحسن ابن محبوب. هذا الذي ذكروه في اعتبار الحارث صحيح أو مو صحيح يأتي غدا إن شاء الله، يأتي غدا وأنه ليس بصحيح. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.